مدرسة الضعف. وتقف هذه المدرسة في مقابل مدرسة القوة، حيث إنها ترى كمال الإنسان في ضعفه، بل إنها تحتقر القوة إلى حد الإفراط، وتعلل ذلك بأن القوة تقود الإنسان غالبا نحو العدوان، فإذا أراد الإنسان أن يكون مسالما فعليه أن يتجرد منها.
مدرستا القوة والضعف تحت المجهر. إن من أبرز المنظرين لهذه المدرسة في العصور المتأخرة الفيلسوف الألماني نيتشه، الذي أعلن أن القوة هي أساس الأخلاق، وقد استند في رؤيته هذه إلى ما ذكره الفيلسوف الإنجليزي بيكون، الذي يرى أن العلم ينبغي أن يكون في خدمة الإنسان، وأن العلم الأفضل هو الأنفع، أي الذي يجعل الإنسان قادرا على تسخير الطبيعة لنفسه ليحقق له الرفاهية والنعيم. ولقد أدت هذه الرؤية إلى إحداث انقلاب في المسيرة العلمية للبشر، ودفعتهم للسعي من أجل اكتشاف أسرار الطبيعة وتسخيرها لأجل منافعهم الخاصة. نعم، أدت هذه النظرية إلى نبذ العلم الذي يكون الإنسان بخدمته، وبعبارة أوضح، إن العلم الذي لا يقدم للإنسان منفعة دنيوية مادية أصبح بلا قيمة. وبهذا النحو من التفكير فقد العلم قدسية التي نطق بها القرآن والمعصومون وركز عليها الحكماء والعارفون.
يقول ترجمان القرآن الإمام علي عليه السلام: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. وفي الحوزات العلمية يخجل المعلم والطالب من نفسيهما إذا قيل إنهما إنما يشتغلان بالعلم لتحصيل المال. أما نتيجة الرؤية التي ركزها بيكون فلا محل لهذا الخجل، إذ أصبح المعلم كالتاجر والطالب كالأجير عنده، كلاهما يسعيان لأجل تحصيل المال.
العلم والقوة. لقد سادت نظرية بيكون في عصرنا الراهن، وكان من نتائجها المباشرة أن أصبح العلم في خدمة القوة. إنه من غير الصحيح أن نقول إن عالمنا هو عالم العلم، بل هو عالم القوة. صحيح أن العلم موجود، إلا أنه مقيد في زنزانة المنفعة والقوة والسيادة، وكل اكتشاف مسخر قبل كل شيء للقوة والتسلط، لاختراع الأسلحة الفتاكة المدمرة التي تعين الإنسان على قهر أخيه الإنسان.
ومن الأمور التي زادت من قوة رؤية نيتشه ما ذكره داروين حول تكامل الأنواع، والذي أسيء استخدامه كثيرا خصوصا في المجال الأخلاقي بشكل لا يرضي داروين نفسه. ففي المجال الأخلاقي، واعتمادا على ما ذكره داروين من سيادة التنازع بين الكائنات للبقاء، استنتج نيتشه أن الأساس في حياة الإنسان أيضا هو الصراع والتنازع، والإنسان الأقوى هو الذي سيبقى، وهو الذي يكون الحق بجانبه، لأن الحق مع القوة. أما القيم الإنسانية أو ما يسمى بأخلاق الضعفاء كالمحبة والإحسان وغيرهما، فهي التي تحطم البشرية، لأنها تقف أمام تكامل الإنسان وتمنع من ظهور الإنسان الأقوى بإبقائها للضعفاء. وبناء على رؤيته قسم نيتشه الناس إلى طبقتين: طبقة الأقوياء التي ينبغي أن يكون بيدها كل شيء لأنها غاية الوجود، طبقة الضعفاء التي هي أداة لتحقيق أهداف الأقوياء، وأما الدولة فينبغي أن تبنى على أساس خدمة الأقوياء وأن تسخر الضعفاء لأجلهم، بل وأن تجعل التناسل حقا حصريا للأقوياء ليأتي منهم الجيل الأقوى والأسمى وليستمروا في مدارج الصعود.
نيتشه والدين. ولا يقف نيتشه عند هذا الحد، بل يوجه سهامه نحو الدين أيضا، لأنه يراه أداة بيد الضعفاء استعملوه لأجل كبح جماح الأقوياء عن طريق بث مفاهيم كالتسامح والمحبة والإخاء وغيرها. والحل كما يراه نيتشه هو نبذ هذه المفاهيم، فلا الناس أخوة ولا المرأة كالرجل لها حقوق وعليها واجبات، ولا التواضع والرأفة والإيمان بالله واليوم الآخر قيم مقدسة ينبغي صونها والتمسك بها، بل الصحيح أن كل هذه المفاهيم تقف عائقا أمام وصول الإنسان إلى القوة وصيرورته سوبرمان. هذه هي المفاهيم التي دعا إليها نيتشه، والحقيقة أن أفكاره هي السائدة اليوم في ذهن الإنسان الغربي. وما الحديث عن حقوق الإنسان إلا وسيلة لخداع الآخرين من أجل السيطرة عليهم. انظروا إلى ما فعلته أمريكا في فيتنام، ألم يكن هذا تطبيقا لفلسفة نيتشه؟
والحاصل أن نيتشه يعتبر البحث عن الحقيقة مما لا طائل منه، وما دام الإنسان قد وجد على وجه الأرض فوظيفته هي أن يسعى ليكون الأقوى والأشد، ولو كان ذلك باتباع القسوة والمكر والخداع وسحق الآخرين، فإن الغاية تبرر الوسيلة، وما يؤدي إلى الغاية فهو الحسن، وما يمنع عنها فهو القبيح. وللأسف فقد وقع بعض المسلمين كفريد وجدي أسرى بعض مفاهيم نيتشه من دون أن يدركوا معناها، فقالوا إن الحياة تنازع على البقاء وإن البقاء للأقوى، ولذلك قالوا بضرورة الحرب، بل واستشهدوا لذلك بالقرآن الكريم حيث يقول تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله.
والصحيح أنهم قد أخطأوا في فهم هذه الآية المباركة وأمثالها، فإنه تعالى يبين أن الحرب ليست مرفوضة بالمطلق كما يظن قساوسة المسيحية، بل قد تكون مقبولة إذا كانت دفاعا عن الحق والعدل، وقد تكون مذمومة إذا كانت بهدف العدوان على الآخرين. إن العابد في محرابه مدين في حرية عبادته لشجاعة المقاتل المدافع عن الحق، والإسلام يدعو الإنسان للوصول إلى مرحلة لا يوجد فيها معتد ومعتدا عليه، إلى حيث يتآلف الجميع حتى الوحوش المفترسة، والذي سيتحقق على يد الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف.